بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة والصلاة،
لفضيلة الشيخ
عمر بن سعود العيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما أجمل أن نجتمع على شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وجزى الله إخوة المنظمين لهذه السلسلة من المحاضرات في هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد وفقوا وسددوا في اختيار هذه المواضيع، ولكأن هذه السلسلة تذكرنا بكتاب ابن القيم رحمه الله زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. وكما نتمنى أن تمتد وتتواصل، فإننا ولئن أخذنا دورة فلن نستطيع أن نأخذ هدي محمد صلى الله عليه وسلم خلال عدد من المحاضرات واللقاءات، ولكن الأمة في حاجة إلى جميع هديه، ذلك الهدي الشامل الذي يشمل جوانب الحياة كلها، بل يشمل الأمور أمور الدنيا والآخرة وأمور الدين وما يصلح العباد ويكون سبباً لصلاحهم وإيمانهم وتقواهم. نحن في حاجة إلى معرفة هديه صلى الله عليه وسلم في العقيدة حتى نسير على طريقه ومنهاجه، ولن يدخل الإنسان جنة عرضها السماوات والأرض إلا بعقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن في حاجة إلى معرفة كذلك هديه في العبادة. وإن كنت أقول هذا العنوان مطاط يحتاج إلى دورات، فلا ندري أي عبادة نأخذ، أنأخذ الصلاة أم الصيام أم الحج أم غيرها من أنواع العبادات، نوافلها شتى ومتنوعة، وكلنا في حاجة إلى أن نعرف هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ونحن في حاجة كذلك إلى معرفة منهجه في الدعوة، ومنهجه كذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنهجه كذلك في تعليم الناس العلم، ومناهج شتى متنوعة. نبينا صلى الله عليه وسلم بيننا طريقنا في هذه الحياة، وتركنا على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وما ضعفت الأمة في واقعها المعاصر في جميع جوانبها، في اقتصادها وفي علمها وفي جهادها وفي أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وفي أخلاقها وسلوكها وتعاملها، إلا بسبب بعدها عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ظن الناس بأن النبي إنما هديه أن تأتي إلى المسجد، وليس لك أمور من النبي إلا أن تركع وتسجد وترجع إلى بيتك، وهديهم ليس له دخل في بيوتنا، فأصبحت بيوت الناس ملأة بالقنوات وبشبكات الأنترنت، يطالع الإنسان ما حرم عليه، ما نقول ما لذ وطاب، بل أمورا محرمة يقف الإنسان معها متأملا، كيف يجمع الإنسان بين صلاة وقيام وعبادة ومع معاص وفسق وفجور، إلا لأن صلاتهم لا تنهاهم عن الفحشاء والمنكر والوقوع في الحرام. وأصبحنا نشاهد أقواماً يظنون أن الأمر ليس إلا الصلاة، والدين ليس له دخل في أمور الناس، فلا يدخل في أمورهم السياسية ولا الاقتصادية ولا أموالهم ولا في تربية أبنائهم وبناتهم. أصبح الناس يتلقفون كل ما استحدث من بلاد الكفر أيًا كان، لا ينظرون ولا يزنونه بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى لم يعرفوا هديه ليميز بين الضار والنافع. وربما بعض من الناس يعرف، ولكنه ضعف وانصهر أمام ذلك التيار، فبقي مكتوف الأيدي ما يدري ما يعمل. أيكون كمثل الناس يتساقط معهم كالفراش التي تتردى في النار حين ترى النار مضاءة، أم أنه يبعد نفسه فيصبح نشازا عن الناس كلهم؟ وما أجمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ما مثلي ومثلكم إلا كمثل رجل أوقد ناراً فجعلت الفراش تتساقط فيه، والنبي يقول: فأنا آخذ بحجزكم عن النار. إن من أراد أن يبتعد عن النار فليتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليسير على طريقه ومنهاجه. ولهذا جعل الله نبينا صلى الله عليه وسلم لنا قدوة في أمورنا كلها، ليس قدوة لنا في الركوع والسجود، بل هو بأبي وأمي قدوة لنا حتى في مظاهرنا، في ثيابنا وتقصيرها، وفي لحانا وإعفائها، وفي علاقاتنا مع أهلنا، وفي بيوتنا، بل وفي حفظ أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا وفروجنا. لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة نسير على طريقه ومنهاجه. والحديث عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ذو شجون، فحين تقلب طرفك بواقعك وبواقعنا أيها الأحبة، حين يتأمل الواحد منا عبادته ثم ينظر إلى عبادة محمد صلى الله عليه وسلم، نجد بأننا نلعب في تلك العبادة، لا نرى ثمارها علينا واضحة، فليست عبادتنا هي التي تكفنا عن المعاصي، وما شرع الله عبادة من العبادات إلا ولها ثمرة على جوارح العبد، يشاهدها الإنسان يشعر بها متى كانت عبادته صحيحة كاملة. أما إذا كانت يصلي كنقر الغراب ويقف في عبادته ما يدري أهو واقف بين يدي ربه أم واقف يتأمل ويتذكر ما مضى من حياته، وما أسرع الشيطان يخطر على قلوبنا فيقول أذكر أذكر حتى لا يدري الإنسان ماذا ركع وماذا صلى، وربما لا يدري أهو واقف بين يدي الله أم غيره، وربما هدى بعض الناس فتكلم في صلاته أو وردت خواطر بعضها من المعاصي والفجور وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. والسبب لأن الناس لم يعرفوا هديه صلى الله عليه وسلم في قضية التعبد. ونحن في حاجة إلى أن نأخذ سلسلة مستقلة، ووصيتي لأصحاب هذا المكتب التعاون أن يقوموا بسلسلة في عبادات النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول للأحبة حين يتحدث للناس عن قضية العبادة، عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، عبادته في صيامه، في حجه، في ذكره، في كذا، يزهد الناس فيها. وحين يجيء السبب جهلهم ظناً بأنهم يعرفون ويطبقون. وفي الحقيقة إذا تأملنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه القدسي وهو الصحيح: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، مما افترضته عليه. ويا ليتنا نركز على أمور الفرائض نضبطها، فوالله البقية تأتي تكميلا، لكن مشكلتنا أننا عكسنا المفهوم. الصلاة لا نشعر بحرارة فقد تكبيرة الإحرام ولا صلاة الجماعة ولا فوت شيء منها، بل ولا نشعر بحرارة فقد صلاة الفجر. يستيقظ الواحد منا لدوامه ولكليته ومدرسته ولا يدري ولا يحزن لفقد صلاة الفجر عنده، وإنما همه ألا يفوته قيام الليل، وألا ينسى تحية المسجد، وألا ينسى السنة الراتبة، نسي الفرض والاهتمام به الذي هو أعظم ما تتقرب به إلى ربك سبحانه وتعالى. ولما علم سلفنا بأثر ذلك حين نقرأ في تراجمهم نعجب: سعيد بن المسيب ما فاتته تكبيرة الإحرام 40 سنة، وغيرهم من أئمة السلف يقول: محمد بن واسع صليت لله 60 سنة ما فاتتني فيها صلاة الجماعة إلا مرتين. ونحن نعجب من واقعنا في تعبدنا، نسأل أنفسنا نقول: كم تفوتنا تكبيرة الإحرام في السنة من مرة، بل في الشهر من مرة، بل في الأسبوع، بل في اليوم كم تفوتنا صلاة الجماعة فيه؟ وبعض من الناس صلاة الفجر يوميا لا يدري عنها شيئا ولا يعرف باب المسجد، ويستغرب حين يطلع عند الفجر إذا سهر ويدخل المسجد كأنه دخل مسجدا غريبا عليه، لأنه لم يعتد هذه العبادة ولم يجد لها ثمر. وبناء على ذلك نحن في حاجة إلى معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من التفصيل لنفقها، ثم نطبق ما عرفنا من نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث ما دام حول العبودية، لعلي تحدثت في محاضرة سابقة اسمها العبودية، ذكرت كثير من عناصرها، لكني أمر سريعا صغيرا هنا حول قضايا العبودية. يجب أن نعلم أيها الأحبة أن من طبيعة البشر أنهم ربوا أو فطروا على قضية التعبد، وما من إنسان يخرج عن العبودية أبداً كائناً من كان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعبوديات شتى، ولكن لن يتعس أبدا من كان الله هو، أو من كان عبدا لله تعالى وجعل ربه هو الذي يتوجه إليه بكل عبودية صغرت أم كبرت. وهنا عرفت العبودية ما دمنا حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، قالوا اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى. أليس الله يحب منا الصدق فيكون عبادة، والكرم فيكون عبادة، وزيارة إخوانك في الله عبادة، بل وعيادة المريض يحبها الله فتكون عبادة، بل طلب العلم عبادة، بل الجهاد في سبيل الله عبادة، غير ما نقول من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها. فيصبح العبودية أمرا شاملا لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، سواء كانت من الأقوال أو الأفعال ظاهرة أو باطنة. وهذه العبودية هي الهدف الذي خلقنا جميعا من أجله. لماذا خلق الواحد منا؟ أي خلق لأجل كما نربي الناس أنفسهم أو يربون أبناءهم؟ أخلق الإنسان لأجل الدراسة ويتوظف؟ والله قد عاش آباؤنا وأجدادنا من قبل لم يجدوا وظائف، وربما عاشوا في العراء وراء الإبل وراء الأغنام في بيوت الشعر، ولكن في قلوبهم من العبودية ما لم تكن في قلوب كثير من الناس في هذا الزمن. سلوهم عن ماضيهم يجد الإنسان عجبا في ذلك. سلوا كبار السن ما حال الناس في رمضان، حتى يقول أحد الأحبة: كنا في رمضان في العشر الأواخر يقرأ الإمام في العشر الأواخر 5 أجزاء في الليلة الواحدة، وما يفطر الناس من القيام وطوله أبدا، وكان الناس بالأمس يخرجون لصلاة الجمعة زرافات ووحدانا، الساعة 9 صباحا تجد المسجد يكاد أن يمتلئ حضورا من الناس رغبة في الأجر. واليوم نشاهد أخيارنا وأحبتنا، يخرج إمام خطيب الجامع فيجد زرافات ووحدانا من الأخيار، ربما في قلبه من الغيرة على دين الله وإصلاح الناس، وإذا به هو آخر يدخل بعد الخطيب وربما فاتته الخطبة بكاملها، ويحمد الله أنه لم تفته صلاة الجماعة. أين عبادتنا من عبادة سلفنا وعبادة نبينا صلى الله عليه وسلم وربنا القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ويذكر العلماء أن العبودية التي خلق الناس لها عبوديتان: عبودية عامة وما يخرج عنها أحد كائنا من كان، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا سبحانه وتعالى. حتى الكافر ما يخرج عن عبودية الله تعالى، فالله هو المتصرف به وهو المدبر له، وما يستطيع أن يخرج قدر أنملة عن تدبير الله تعالى وتصريفه. ولكن بيت القصيد هي العبودية الخاصة، تلك التي أسأل الله أن يشرفنا وإياكم بها، التي ميزت لأهل أوليائه ولعباده الصالحين الذين ميزهم الله فأصبحت أبصارهم تحت العبودية، وأسماعهم تحت العبودية، وألسنتهم وفروجهم بل وأموالهم بل بيوتهم مرتبطة بعبودية لله تعالى. وهنا أثنى الله على عباده وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهذه العبودية تنوعت وتعددت، ولها تنوعت في أوقاتها، وتنوعت بهيئاتها، وتنوعت بأنواعها، فهي صيام وزكاة وحج، بل جاءت مطلقة عامة في قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أصبحنا في هذا الزمن يعجب الواحد منا الآن، تجد بعضا من الأحبة يصلي الصلاة ثم ما إن ينتهي من صلاته ويخرج إلا وترى عجبا من حاله، إذا به يقارف المعاصي إلى الفجر. وإذا قلت له: رويدك أيها الحبيب، أنت عبد لله تعالى، قال لنا مباشرا: وهل بعد الصلاة شيء؟ أتريدون منا شيئا غير الصلاة؟ فكأنها ساعة لربك وساعة لا نقول لنفسك وإنما لشيطانك، تنطلق معه كيف ما شئت وكيف ما تحلو. وهذا لا شك فيه من الجهل العظيم. وكان من رحمة الله تعالى بالعباد أن جعل العبادات منوعة، لم تكن نوعا واحدا، هي الصلوات، ومع ذلك أنواع. عندنا الصلوات الخمس، وعندنا سنة الضحى، وعندنا قيام الليل، وعندنا تحية المسجد، وعندنا أنواع شتى يقلب الإنسان طرفه في العبادة الواحدة فيجد الزكاة. ثم تأتينا الصدقات، وصدقات جارية وغيرها. ما يبقى على المسلم إلا أن يتنوع، ولهذا ينبغي للمسلم أن ينوع نفسه في العبادات كلها، وأن يكون له في كل جانب مشربا يستفيد منه، لا أن يكون من قوم يأخذ عبادة ثم ينسى الباقي ويظن أن العبادة هي نوع واحد. بعض من الناس يقوم لصلاة الجماعة فتسأله ماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى والثانية، لا يدري، وتسأله كم صليت، قال الله أعلم، أنا كبرت مع الإمام وسلمت، إذن أنا 100% قد أديت الصلاة كاملة. وتعلمون أنه لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. ثم بعد ذلك قلب شارد وغافل، وقلب في غفلات وبعد، ثم تسأله لماذا لا تصلي الفرائض النوافل، قال يا ليتنا نحافظ على الفرائض، نقول ليتك أخذت بالفرائض كاملا وضبطت نفسك بها لتسعد الدنيا وآخرة، لكنها فرائض مهلهلة يقف الإنسان فما يدري. ونسي الإنسان الحديث الذي رواه أبو داود في سننه، إن الرجل لا يصلي الصلاة فما يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، حتى قال النبي فما يكتب له منها إلا عشرها، دل على أن الإنسان له من صلاته ما عقل وما غفل قلبه عنه، فإنه لا يكتب له منه شيء. ولكن نزكي أنفسنا ونظن بأن صلاتنا قد فتحت بها أبواب الجنة الثمانية لندخل منها. ثم من رحمة الله تعالى بنا أن العبادات لم يجعل الله تعالى علينا فيها من حرج، بل جعلها ولله الحمد أمرا ميسرا سهلا علينا جميعا. هل هناك مشقة في خمس الصلوات؟ والله إني لأعجب من بعض من الأحبة، جلسنا مع قوم لا يصلون، فلما ناقشناهم قلنا لما؟ قالوا لو كانت الصلوات مرتين في اليوم صلينا، لكن خمسا صعب. ويعجب الإنسان من هذا الكلام، والله إن أحدنا ليخرج من المسجد بعد الصلاة، ونحن في مثل هذا اللقاء الطيب قد نخرج فنلتقي بأحد الأحبة ونقف نحن وإياه على باب المسجد ساعة ونصف وقوفا، وما أقول تعبت من طول القيام ولا شيء، بل أودعه فأقول هذه مناسبة طيبة التي التقيت بك فيها. لكن الوقوف بين يدي الله شق على بعض من الناس، لأن الإيمان لم يتمكن في قلوبهم، فلم يكلفنا الله فوق الطاقة. الحج مرة في العمر، والعمرة كذلك مرة، والزكاة تؤخذ شيئا يسيرا من العبد، وما سميت زكاة إلا لأن الله يبارك في مال العبد وتنمو بسبب إخراجها. إن بعضا من الناس حين تكون أمواله طائلة فيرى أنه سيخرج 50 أو 100 أو 1,000,000، قال هذا سيكون لو أنني استفدت منه، فيحبس فيذهب الله بركة ماله، فما يستفيد منه، لا يستفيد منه لا دنيا ولا آخرة، وهذه مصيبة كبرى، وقد يكون عليه ماله حسرات وظلمات، كما أخبر الله تعالى. إن العبادة موافقة لفطر الناس، والكلام على العبودية وما يتعلق بها طويل جدا، لسنا بصدد الحديث عنه، لكني أريد أن أنتقل إلى ما نريد أن نتحدث عنه، لنعلم أن العبادة التي جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أكمل العبادات كلها. وما دام الله خلق الناس لقضية التعبد، فمن أين سيأخذون العبادة؟ أجعلت العبادة لعقول البشر يختارون ما شاءوا؟ من رحمة الله تعالى أن لم تجعل العبادة للناس حتى يختاروا ما شاءوا منها ويدعوا ما شاءوا، بل جعلت إلزامية للبشر كلهم. ويقول العلماء تنبيها لطيفا جميلا، يقول من رحمة الله تعالى أن الناس سواسية في العبودية، الملك والثري والوزير والعامل والفقير كلهم يلزمهم العبودية، ولا يخفف عن أحد منهم أبدا كائنا من كان يخفف عنه، مما يدل أيها الأحبة على أن العبودية أمرا يتساوى الناس فيه. ترونها واضحة في مكة نلبس جميعا إزارا ورداء، ولتجرد من لباسنا الداخلي جميعا، ولو كان الإنسان فقيرا أو ملكا أو ثريا أو ذا منصب كبير، كلهم سواسية عند الله تعالى. بل وتجد الأمر الألطف حين يكون إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وما أجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: رب أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له، يعني ثيابه خلقة ولم يوجد عليه شيء من المال والثرى، لكنه لو أقسم على الله لأبر قسمه، لو دعا ربه هذا المسكين أجاب الله دعاءه، ويخرج الناس زرافات ووحدانا فما يجاب لهم دعوة. السبب هو قضية التعبد الذي يوجد في قلب الإنسان. وما أجمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لما رأى الصحابة دقة ساقيه فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال الرسول للصحابة: مما تعجبون، يعني لماذا تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله نضحك من دقة ساقيه. قال النبي: والذي نفسي بيده إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد، لما ثقلت هاتان الساقان إلا بسبب العبودية والطاعة والإيمان، نسأل الله أن يثقل موازيننا يوما أن نلقاه. وبناء على ذلك، ما دامت العبودية لم توكل إلى البشر، فمن أين سنأخذ تلك العبودية؟ لقد أرسل الله لنا الرسل عليهم الصلاة والسلام ليكونوا قدوة للبشرية أجمع، ويقول ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نتأسى بهذا النبي الكريم، وجعله الله أنموذجا حيا نراه في واقع الحياة. وهنا نبطل مقالات ما أكثر ما يقولها لنا الناس ويعترضون علينا حين ندعوهم إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كم من إنسان إذا قيل له: لماذا لا تعفي لحيتك وتقصر ثوبك؟ وحين يسألون: لماذا لا تسمعون زمرا وطربا؟ ولماذا لا تتبعون المسلسلات والقنوات وغيرها؟ قلنا لهم: نحن لا نتبع لأن نبينا صلى الله عليه وسلم منعنا. فيضحكون في وجوهنا يقولون: هل أنتم ستكونون كمثل محمد؟ أو ستكونون كمثل الصحابة؟ إن الزمن تغير والواقع تبدل، وكأنكم تريدون أن تعيدوننا إلى مجد قد مضى. ومن الناس من يسمي تلك الأمجاد العصور الظلامية، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمم، قال: كلها في النار إلا واحدة. ويرسي لنا النبي القاعدة بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي لن تدخل الجنة بغير منهاج محمد صلى الله عليه وسلم، ولن تسعد في الدنيا والآخرة إلا بطريقه صلى الله عليه وسلم. وما رفع الله منازل أصحابه إلا لما ساروا على منهاجه وأخذوا بهديه فاستقاموا على دينه وأخذوا بالعبودية. جعل الله لنا محمدا صلى الله عليه وسلم بشرا، قل إنما أنا بشر مثلكم، حتى لا يرى الناس أن أداء العبادات أمرا صعبا مستحيلا على الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ويؤدي النبي صلى الله عليه وسلم تلك العبادات أمام الصحابة، فما كانت عباداته في الخفاء لا يراها أحد، بل كانت عباداته رأي العين يشاهدونها ويتأسون به تأسيا كاملا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي هذه الصلاة ويقول للصحابة أجمع: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. والرؤية ما يختلف فيها أحد أبدا في قضية الفعل، فإن الإنسان إذا شاهد الفعل الركوع والسجود وشاهد القيام والحركات، فما يستطيع أحد يقول: والله كان الرسول يقول كذا أو يجتهد، لأنها توقيفية. ومن هنا أخذنا القاعدة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى بأن العبادات الأصل فيها التوقيف، بمعنى لا مجال لدخول العقل فيها. ولو كان العقل له مجال في قضية التعبد لأصبحنا فرقا وأحزابا وطوائف. ولربما جاءنا بعض من الناس من ذكائه فقال: أنا نمت مبكراً البارحة وأريد أن أصلي الفجر أربعاً، فلماذا أصليها اثنتان؟ ولربما قال بعض من الناس كان الأولى أن تكون الظهر اثنتان لأن الناس بعد عمل وتعب ونكد، ولما فرق بين الظهر وبين المغرب والفجر؟ إنها العبودية التامة التي تأتينا عن الله ونسمع ونطيع. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فنحن ما نزيد إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وما دامت تؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة لأن نعترض على شيء أبدا، وإن كان هناك بعض يجب علينا أن نعلم مسألة، أن ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الواجب الأخذ به وألا نعترض أبدا على شيء ثبت. فقد يكون بعض من الناس أخذ بشيء من العبادات غالبا نتربى على ما كان عليه الآباء، فمن الذي علمنا الصلاة ونحن صغار إلا آباؤنا وأمهاتنا رحمهم الله وغفر لهم؟ فتجد أن الإنسان وهو صغير يأخذ دينه عن طريق والديه، وربما تعلم الإنسان وأضاء الله قلبه وعقله بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، بل نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وكان الناس بالأمس أذكر من اللطائف، يمكن منذ 20 سنة أو أكثر من ذلك ما كانت كثير من السنن واضحة عند الناس، وكان الناس مثلا في صلاتهم ما كان أحدهم يضع يده على صدره، وكانوا يسخرون بالشباب الأخيار ويضحكون جئتوا لنا بدين جديد وغريب على الناس قد عشنا من قبل فما رأينا ذلك. ولكن نقول الحمد لله الذي أضاء قلوبنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول نضع أيدينا على صدورنا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسمع والطاعة لله ولرسوله، لأن نبينا يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. والأمثلة على قضايا على مثل هذه في أنواع التعبد كثيرة جدا، نحتاج أن نتعرف على الهدي. فنحمد الله الذي أتى لنا بأمثال هؤلاء العلماء، علماء ربانيون جاءوا بمنهج التحري والبحث عن السنة ونشرها، فتغير منهج الناس كلية. وكان من قياداتهم الذين أسسوا هذا المنهج شيخنا رحمه الله وغفر له ابن باز، وشيخنا رحمه الله الشيخ ناصر الدين الألباني، وغيرهم من أئمة الإسلام، وشيخنا محمد بن صالح بن عثيمين. تعرض المسائل فيبين للناس الحق فيتبع الناس الحق، لا لأنهم هم، لا لأنها آراءهم، وإنما لأن هذا هو الذي جاءنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك قضية التعبد أمرها واسع جدا، لا نستطيع الحصر والحديث عن التعبد والعبودية في مثل لقاء واحد نسارع فيه ثم ننتهي. وما دمنا قد قربنا من شهرنا المبارك الذي أسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه، فنقول أيها الأحبة إن عباداتنا نحن، بل عبادة نبينا صلى الله عليه وسلم لم تكن محصورة في زمن معدد. كثير من الناس إذا أطل رمضان امتلأت المساجد، وإذا انتهى رمضان انقطعوا عن بيوت الله تعالى ونسوا أن يكونوا عبادا لله تعالى. وعباداتنا ليس لها مكان محدد، إن بعضا من الناس يكون في هذا البلد الطيب ما يغيب عن المسجد، وتراه محافظا على أسرته وعلى أهله وعلى حجاب بناته وزوجته، وإذا خرج مسافرا إلى بلاد الكفر بما يدعى ويسمى ذلك البلاء الذي حدث عندنا جديدا، السياحة في بلاد الكفر، تفسخ هو وأهله، فأصبح يمشي في الطرقات بالسراويل والشورتات القصيرة، وبناته سافرات البنطال والشعر والوجه وغيره، وما إن يقرب من هذا البلد إلا ورجعوا ركعا سجدا عبادا لله أخيارا، ما ترى عليهم شيئا. ونعوذ بالله، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. الله ربنا هنا هو ربنا هناك، وديننا هنا هو ديننا هناك، ونبينا الذي حرم علينا الحرام هنا هو الذي حرم علينا هناك. فلما هذا التناقض الذي نعيشه في مسألة العبودية؟ تناقض عجيب لا ندري ما حال الناس فيه، ويقف الإنسان أمامه حائرا، تغير في الناس ما كنا نعرفه من قبل، وما ذاك إلا لجهل الناس بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك الصحابة الأخيار، خرجوا من جزيرة الإيمان والتوحيد للجهاد في سبيل الله، ويحملون دينهم ويحملون عقيدتهم، وما قال أحد منهم أبدا يا رسول الله إني أخشى على نفسي من نساء بني الأصفر، ما قالها إلا المنافق الذي قال ائذلي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا، لما تركوا الجهاد وقعوا في فتنة أعظم من فتنة النساء، وكانوا يخرجون يرون النساء كما نراها نحن، لكنه يحمل إيمانا وعبادة وعقيدة ما ليس أمامه هذه تؤثر عليه أبدا رضي الله عنهم وأرضاهم، بل يحمل هدفا يريد أن يضيء للناس الطريق فيسعد الناس بدين محمد صلى الله عليه وسلم وبعبوديته التي أمرنا الله باتباعها وبينها لنا. وكان الصحابي يتمثل الإسلام، لم يكن ذا شخصيتين مزدوجة أو ذا وجهين أبدا، بل يعجب الناس مما هم عليه من العبادة والصيام والقيام والطاعة في كل مكان، لعلمهم أن الله عالم بحالهم ومطلع عليهم، وأن الله لا تخفى عليه خافية منهم. وما أجمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح، يغزو فئام من أمتي فيأتون على الحصن، فيقال لهم يعني أهل الحصن من الكفار يسألون هل فيكم من صحب محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن قالوا نعم فينا فلان فتح لهم الحصن بكامله، لعلمهم أنهم لن يظلموا وأن هؤلاء يستحقون أن يكونوا قادة للبشرية أجمع. ومصيبتنا نحن أن عبوديتنا ضعفنا فيها ضعفا عجيبا. كم نسافر إلى المطارات وإلى بلاد الكفر يستحي الإنسان أن يؤذن وأن يركع لربه ويسجد، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. بل أعجب من ذلك، نركب الطائرات وتخرج من بلد الإيمان فما نرى من يصلي الاثنين والثلاثة. أين العبودية التي أمرنا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيها، مع أن الواجب نحن بين السماء والأرض، ما ندري ما يقضي الله بنا وماذا يحدث، والواجب أن نلجأ إلى الله ونصدق معه في كل مكان. فلسنا كحال الكفار إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، بل نحن ندعو ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وبهذا كان ابن عباس من أسعد الناس دنيا وآخرة، فإن سأل ربه أجاب، وإن طلب منه شيئا أعطى، وذلك لأنه قد أطاع ربه في ظروفه كلها. أنتقل إلى مسألة الصلاة، وفي الحقيقة لن أتكلم عن صفة الصلاة، فقد ألقيت محاضرة وألقيت محاضرة قديما عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن الصلاة ذو شجون، خاصة ونحن نرى واقع شبابنا في هذا الزمن. كم نجد المتوسطات والثانويات، المتوسط والثانوي تجد المدرسة فيها ما بين 300 إلى 600 إلى 800 طالب. واسألوا أيها الأحبة أنفسنا، نسأل ما حول المسجد، كم فيه من البيوت، وكم فيه من الأبناء الذين يطالبون بحضور صلاة الجماعة، ومع ذلك لا نشاهد إلا قليل، ولم نشاهد العمار للمساجد إلا كبار السن لمن وفقه الله تعالى وسدده وحبب إليه هذه الطاعة ورغبه فيها. وأما الشباب فكأن الصلاة ليست عليهم واجبة. قبل أسبوعين والله ما منا من أحد ترك أبناءه فلم يشتري لهم حقيبة ودفترا ومسطرة، وما منا أحد لم يوقظ أبناءه للدراسة ويقف على رأسه حتى يخرجه إلى المدرسة، لكن ربما قبلها بأسبوع لم نوقظ أبناءنا لصلاة فجر ولا غيرها. يخرج الوالد من بيته إلى المسجد وربما يكون من عمد المسجد وروضته، ولا يترك قياما ولا غيره، وليس في قلبه من الإيمان ما يحركه لأجل أن يوقظ أبناءه للعبادة والصلاة، كظن بأنه هو المسؤول، ونسي قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لما قال النبي: والأب راع ومسؤول عن رعيته؟ لما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ أنت متوعد مع ذريتك بالنار. ولهذا قال ربنا: وإن منكم إلا واردها. ولكن ننجي الذين جاءت بعدها، ننجي الذين اتقوا. هل نكون من المتقين فننجو، أم نكون من المكردسين في النار، ربما نحن وأهلينا؟ وأصبحت هذه الصلاة هي عمود الإسلام، وهي العبودية تظهر على رؤوس العباد. ووالله يقول أحد السلف: إن الصلاة وأثرها على العبد ونورها عليه أعظم من التيجان على رؤوس الملوك. ولهذا لما علم السلف بأثر العبادة وثمرتها، ودائما يقال، قالها ابن مسعود رضي الله عنه وقال عدد من السلف: إن الصلاة نور وبرهان لك. سبحان الله، أصحاب الصلاة الذين يحافظون عليها حق المحافظة، والله إنك لترى على وجوههم النور. وإذا أردت أن تعرف ذلك واضحا، فقد نجد بعضا من الشباب عاش حياتين: حياة المعاصي وحياة الطاعة. وسبحان الله، ما إن يستقيم الشاب ويمكث في الاستقامة مدة إلا وتجد ضوء العبادة ونورها على وجهه واضحا. وربما أقولها حقا، قد يكون الإنسان أخرج بطاقة أحوال لما كان على المعصية، ثم أخرج بطاقة أحوال بعد انتهائها لما كان على الطاعة، يقارن بين الصورتين والله يجد فرقا كبيرا. وما أجمل كلام الحسن لما قال، سئل: ما بال أصحاب قيام الليل يرى على وجههم النور؟ قال: إنهم خلوا بالله فأكسبهم الله من نوره في الليل لا يعلم بهم أحد. ولهذا كانت هذه الصلاة لها أثر على العبد، ومن هنا كابدوا أنفسهم عليها حتى استمتعوا بها استمتاعا كاملا. يقول ثابت البناني، وما أجمل كلامه، يقول: كابدت الصلاة 20 سنة واستمتعت بها 20 سنة، يعني شعر بلذتها. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أقبل وقت الصلاة اشتاق لها وحنت روحه إليها للقيام بين يدي ربه. وهكذا العبادة وهي الصلاة هي بستان العارفين، بل العبادات كلها تعتبر كالبساتين، ما يدخل الإنسان في عبادة إلا ويجد خيرا ولذة وطاعة. وهنا جاءتنا العبادات متنوعة، يقبل علينا الآن شهر رمضان وقلوبنا تتفطر، لا ندري، الله أعلم، أندرك ذلك الزمن أم تطوى صفحاتنا فلا ندرك زماننا وشهرنا المبارك. وإذا أدركناه يبقى في قلوبنا وبيص الشوق ومحبة دخول أشهر الحج، ورغبتنا في أن نكون ممن يطوف ببيت الله ويتنقل في تلك المواطن العظيمة لما لتلك العبادة من الأثر العظيم. ومن هنا جاهدوا أنفسهم في أدائها حق الجهاد، واجتهدوا في تعبد لله تعالى فيها، ففازوا بأعلى النصيب، وكان نصيبهم لذة الطاعة والمناجات بين يدي الله تعالى، وهذا كان له من الأثر. إذا جئنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه كان من سيد المجتهدين على الإطلاق في صلاته، بل هو زينهم وفخرهم صلى الله عليه وسلم. وما أجمل قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وأيكم كان يطيق ما كان يطيقه صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن إلا قيامه لليل يقف بين يدي ربه يناجيه، حتى تتشقق قدماه من طول القيام، ويحن عليه الصحابة يقول: يا رسول الله، إنك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فما يزيد صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. يقول ابن بطال رحمه الله على هذا الحديث، في هذا الحديث، أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ نفسه بالشدة في العبادة، وإن أضر ببدنه بعضا من الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك مع علمه بما سبق له من علمه بمغفرة الذنوب. قال: فكيف بمن لا يدري أغفر له ذنبه أم يقف بين يدي الله ما لا يستطيع. ويقول حافظ بن حجر كذلك في: إن الله لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما تطيقون. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أكمل الأحوال، فكان لا يمل من عبادة ربه أبدا. أما نحن فنأخذ، لكننا مشكلتنا أننا نمل في أول الطريق، وما أسرع أن يدخل الشيطان على قلوبنا. وخذوا مثالا صغيرا، وصية جميعا لأحبتي، أن يكون المصحف عند رؤوسنا عند النوم، وقبل أن ننام نقرأ 3 صفحات أو 4 فقط. سبحان الله، تفتح المصحف وتقرأ نصف وجه، وإذا التثاؤب والنوم قد جاءك، فما يريدك الشيطان أن تقرأ شيئا من كتاب الله تعالى. ونقف لأجل صلاة القيام، فما أسرع ما يأتينا التثاؤب، وما أسرع ما يأتينا التعب والإرهاق، وما أسرع أن يأتي الشيطان فيذكرنا بمشاغل وأمور دنيوية يقطع عنا لذة العبادة وأثرها على القلوب. وهذا الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أن الشيطان يأتي أحدنا فيقول: أذكر أذكر، لأجل أن يبعدنا عن هذه العبادة. لكن دليل ذلك أننا نريد أن نجاهد أنفسنا لتتربى على الطاعة، فإذا تربت على الطاعة كان ذلك خير لنا في الدنيا وفي الآخرة. ونجد في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا تقول: عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. لكن لا نقول: رب نفسك بالتدرج، بالتدرج في القراءة. أن نحن الآن لو أن الإمام قرأ بنا في الركعة الأولى مثلا تبارك، وفي الركعة الثانية المرسلات، لأصبحنا نقول إنه من المنفرين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة المغرب سورة الأعراف بكاملها، ونبينا صلى الله عليه وسلم يصلي في قيام الليل يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة بأبي هو وأمي، وما يشعر بمشقة ولا إرهاق ولا تعب. والسبب لأن النفس لا بد لها من تربية على الطاعة. والكلام على الصلاة لا ندري ماذا نتحدث، عن صلاة الجماعة، عن صلاة الفجر وإضاعة الناس لها، عن قيام الليل، عن سنن الرواتب، عن كذلك سنة الضحى، عن سنة الوضوء وغيره، أعمال عظيمة جدا، ويحتاج الإنسان أن يتربى على هدي محمد صلى الله عليه وسلم فيها ليستفيد، وليكون ذلك له أثر العظيم على صلاح قلبه واستقامته. وهنا ما أجمل كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى حين يقول: إن الصلاة عماد الدين، وعصام اليقين، ورأس القربات، وغرة الطاعات، عمر الله بأنوارها قلوب العباد، بفتح الباب ورفع الحجاب، حيث يكون الإنسان: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الإنسان: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. هل نحن إذا وقفنا نتذكر هذا؟ أم أننا نكبر ثم نخرج فما ندري كم صلينا ولا ماذا تلى الإمام؟ ولهذا يقول عنها كلاما عظيما، قال: هي المعين الذي لا ينضب، والزاد الذي يزود القلب، إنها مفتاح الكنز الذي يغني ويقني ويفيض، بل يقول: إنها الروح والندى والظلال في الهاجرة، وإنها اللمسات الحانية للقلب المتعب المكدود، وإنها زاد الطريق ومدد الروح وجلاء القلب، بل إنها العبادة التي تفتح القلب وتوثق الصلة بين العبد وبين ربه. وذلك لأثر العبادة على الناس. وما أجمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ألم يكن النبي يقول لبلال: يا بلال أرحنا بالصلاة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر واشتد عليه نادى في بلال: أرحنا بالصلاة. زادا عظيما، إن بعضا من الناس إذا سمع المؤذن وهو عند القنوات أو المباريات وغيره ضاق صدره وتكدرت خاطره، لم تأتي الصلاة في هذا الوقت؟ ومن الناس من لا يصلي أصلا ولن يأتي إلى المسجد. ولهذا بدأت صفات المؤمنين بقضية الصلاة وختمت بالصلاة، والسبب لعظم مكانتها في بناء الإيمان. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. من استطاع أن يستكثر فليستكثر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزداد منها، وما وصية النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما كتب الله له من صلاة، وكان ينطلق طويلا في هذه الصلاة في ركوعها وسجودها وطمأنينتها أمرا غريبا. وهنا يقول أحد السلف، يقول: وسجود المحراب واستغفار الأسحار ودموع المناجات سيما يحتكرها أهل الإيمان دون غيرهم، ولن توهم الدنيا ويعني الأمور الدنيوية من الدينار والدرهم والقصور وغيرها لن تكون لذتها كلذة العبادة لله تعالى والصلاة والاستقامة على دينه. وهنا نحن ننظر بواقعنا وأسف وحسرته، كيف ينقضي زماننا وينتنفد أعمارنا وقلوبنا محجوبة عن ربنا سبحانه وتعالى، لم تجد وتشم رائحة الإيمان في هذه العبادة، وخرجت من الدنيا وما ذاقت لذة الركوع والسجود لله تعالى، بل الناس في ضعف. ومن هنا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الصلاة، كان يشحذ همم الصحابة في أمور متعددة ليعطي للصلاة أثرا على القلب. ومن أوائلها حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ويأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقضية الوضوء ليشحذ همتنا لنستقبل الصلاة. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. هذه أعمال لن توجد إلا في الصلاة. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي لله ركعتين يقبل عليهما، يعني يقبل على الله فيهما بقلبه ووجهه، إلا وجبت له الجنة ركعتان تصليها بقلب مقبل على ربك، تجب لك جنة عرضها السماوات والأرض. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن عند الإمام أحمد وأبي داود أن الرسول يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويأمرون النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على الصلاة في أول وقتها. وأنبه على معنى لطيف أيها الأحبة، ما أكثر ما يدخل علينا الشيطان عندما يؤذن المؤذن ونحن في الطرقات ويخطر في قلوبنا فيقول: تقدم إلى المسجد الأمام ثم الثاني ثم تفوتك الصلاة كلية. وتشاهدون أيها الأحبة أمرا عجيبا، وقت بين الأذان والإقامة زحمة شديدة جدا في الطرقات وعند الإشارات، ولكن لا يخطر على قلبك هذا إطلاقا. ما إن تسمع المؤذن يؤذن فقف وأنت على خير، توضأ فأحسن الوضوء وما وقفت إلا استجابة لله ولرسوله، ثم صلي ركعتين تريد منها الأجر والثواب، ثم لا تفوتك تكبيرة الإحرام وغيرها، تخرج وإذا بك تحقق ما أردت، تصل إلى مكانك ولم يكن في قلبك شيء من الحسرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالحرص على الصلاة في أول وقتها. وهذا يدل على أن المسلم في حاجة إلى أن يهتم بهذا الوقت لما له من الأثر العظيم على صلاح قلبه واستقامته. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على ذلك وهديه كثير. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من السجود، فإنه ليس من مسلم يسجد لله تعالى سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، حط بها عنه خطيئة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام يصلي، في الحديث الآخر الصحيح، إذا قام العبد يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقه، قال فكلما ركع وسجد تساقطت هذه الذنوب. أينا لم يذنب وأينا لم يقصر أيها الأحبات؟ ووالله ذنوبنا قد أثقلتنا، لكن نسأل الله ألا يكشف لنا سترا وأن يغفر لنا تلك الذنوب وأن يبدلنا بأعمال صالحات. وما أجمل حين يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على قضية المشي إلى المسجد والصلاة. نحن في زمن أصبحنا أمرنا عجيب، انتكست المفاهيم عندنا، فأصبح البيت الذي يلاصق المسجد أرضه تنزل قيمتها كأنه عيب، وتجد أنه وتشاهدون، اذهبوا سلوا العقاريين فيقول هذه لماذا نزل في قيمتها 50 و60 ألف؟ قالوا لأنها عند المسجد. ونبينا صلى الله عليه وسلم كانت بيوته تفتح على المسجد مباشرة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيوتهم تفتح على المسجد. ولما قال النبي سدوا كل باب إلا خوخة أبي بكر؟ لشعورهم أن المسجد هو موطن الإيمان والصلاح والتقوى. ثم انعكس المفهوم عندنا، إذا كانت بيوتنا بعيدة عن المسجد لا نصلي في المسجد، وتسأل لما قال يحتاج تشغيل سيارة وصعب علينا، لكن لو احتاج كبريتا أو الابن احتاج براية أو قلما بنصف ريال بحثنا في الرياض كلها لأجل أن نوجد له هذا الأمر. زهد الناس في الخير والأجر. ولهذا أعطيكم حديثا عظيما لطيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون دائما بين أعيننا، والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة قال النبي فأجره كأجر الحاج المحرم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث الآخر من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى تطوع فهي كعمرة نافلة. أليس هذا من فضل الله العظيم؟ ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره لما جاء بنو سلمة رضي الله عنهم كانت بيوتهم بعيدة عن المسجد فأرادوا أن يقربوا فيبنوا لهم بيوتا قريبة، ماذا قال النبي؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، ما تمشي من خطوة إلا رفعك الله بها درجة، ولا تنزل إلا حط الله عنك بها خطيئة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة؟ المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وحين يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم في قضية هديه في تكبيرة الإحرام أقول لأحبتي جربوا ولو مرة واحدة هذا الحديث، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله 40 يوما في جماعة، 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى يعني يدرك تكبيرة الإحرام كتب الله له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. أسألكم أيها الأحبة هل منا أحد جربها لو مرة واحدة؟ ما تفوتنا تكبيرة الإحرام أبدا. كثير منا يعلم بأن الأذان قد أذن ويقول بقي على الإقامة ثلث ساعة، ثم تقول له بقي على الإقامة دقيقة، قال الإمام يطول الركعة الأولى ويمكننا أن ندرك. وربما كم ينزل في بيوتنا من الضيوف وننسى قضية الصلاة وتكبيرة الإحرام وغيرها، وربما بعض من الناس يسلي نفسه فيقول نحن جماعة فلا حاجة للمسجد ولا تكبيرة الإحرام فيه ولا غيره. هذا يدل على اهتمامهم أم يدل على تفريطهم في هذه العبادة التي ينبغي أن نربي أنفسنا عليها؟ وما أحسن حين نحافظ على صلاة الفجر، تلك الصلاة التي أصبحت تشكو إلى ربها من قلة من يعملها. يقول أبو إمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه الطبراني وهو عند المنذري وحسن الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار، وكتب في وفد الرحمن. هذا فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته؟ حث من النبي صلى الله عليه وسلم. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه: من صلى صلاة الغداة يعني الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة تامة تامة. عمل يسير، ولكن نفوسنا ما أثقلها وأكسلها عن طاعة الله تعالى. ألم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بانتظار الصلاة؟ حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلك الرباط، أي أن الإنسان إذا كان ينتظر الناس الصلاة فهو في رباط في سبيل الله. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القاعد على الصلاة يعني لانتظاره كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إلى بيته وهو في صلاة. ونجد النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على هذه الأعمال، فلا بد من الحرص على هذه الصلاة والمواظبة عليها. نكمل إن شاء الله بعد الأذان ونعود إلى هديه صلى الله عليه وسلم، فنجد تشجيع النبي صلى الله عليه وسلم لنا في الحرص على الصف الأول. وهنا أقول للأحبة: إن بعضا من الناس يأتي إلى المسجد مبكرا فتراه يبحث عن الجدار ليستند ويدع الصف الأول عن غير تعب ولا إرهاق ولا غيره. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشحذ هممنا للصف الأول. ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصفوف الأولى. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وإذا بالصغار هم الذين وراء النبي صلى الله عليه وسلم والكبار هم الخلف، ليس كحال بعض العامة إذا وجدوا الصغار في الصف الأول طردوهم وأرجعوهم إلى الصفوف الأخرى. نقول: لا، لا يجوز لكم هذا، ما دام قد بلغ سن التمييز وأمره النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع فلا يجوز، فهو لمن سبق وهو أحق بهذا المكان ولو جاء من جاء بعده في كبر السن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، حثا ليس طردا لهم، لم يطردهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المسارعة للصف الأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيره: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وكنت أعجب من بعض من السلف دخل المسجد فبكى، فلما قيل: ما يبكيك؟ قال: قد فاتني الصف الأول وما كان يفوتني منذ عشر سنوات أو أكثر. حزين على فقد الصف الأول. أما نحن فربما لا نحزن إلا إذا فاتتنا صلاة الجماعة إن كان في القلب إحساس. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة واحدة. وحين يبين للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار، نعوذ بالله من ذلك. هذا حديث يحتاج إلى إنسان يخشى. وفي عند ابن ماجه: لو تعلمون ما في الصف الأول لكانت القرعة، ولو يعلم الناس ما في النداء وفي الصف الأول والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يكون حريص على الصف الأول والمبادرة له. لكن متى يكون الإنسان حريص على الصف الأول؟ حين يسمع النداء ويأتي مبكرا، لكن من يتأخر ربع ساعة ونصف ساعة لا يمكن أن يدرك لا صفا أول ولا غيره. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن حين حثنا على ميامن الصفوف، ولهذا قال شيخنا رحمه الله بن باز: إن ميمنة الصف أفضل من ميسرة الصف. ويقول كذلك: إذا كان يمين الصف فيه 50 وميسرة الصف فيه 10، ليس للإمام أن يقول لهم اعدلوا الصف من اليسار، لأنه ينقلهم من المكان الفاضل إلى المفضول. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، مما يدل على أن ينبغي الإنسان أن يكون من أحرص الناس على ميمنة الصف. وكذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على صلة الصفوف وتراصها. أعجب من حالنا نحن، كم ندع فرجات للشيطان. كان الصحابي يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه، ليس إلصاقا فيه شدة، لكن الأقدام تكون متقاربة جدا والمنكب. أما نحن فلا نريد أحدا أن يمس لنا كتفا ولا قدما، نريد أن يكون الإنسان كأنه جالس في بيته في كرسي منفصل. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف إذا وجدت فرج، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. لكن لأنبه على مسألة: بعض من الناس يدخل نفسه إجبارا فيضيق على الناس، نقول هذا الذي ليس هو الذي ترفع به الدرجة، وإنما الذي ترفع به الدرجة إذا وجدت فرجة وتستطيع الدخول فسارع إليها. ولا ينبغي قضية التسابق، بعض من الناس يأتي متأخر فيتقدم من 10 صفوف لأجل يكون هو في الصف الأول، إن الذي في الصف الثاني هو أولى منك بها، فهو أقرب، فلا يحتاج أن تتخطى رقاب الناس من أجلها. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضية السنة وحرصه: إنها السنن الرواتب. وما أعجب هذا الحديث العظيم الذي في الصحيح، حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة في يومه وليلته من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. والله إننا لنتعب ونكد ونشقى، وربما بعض الناس ما خرج به الشيء في رأسه ولحيته إلا من أجل أن يبني له بيتا. ولكن بيوت الجنة ليس فيها تعب ولا نصب، تصلي 4 قبل الظهر واثنتان بعدها، وبعد المغرب 2، وبعد العشاء 2، وقبل الفجر 2، يبني لك الله بيتا في جنة عرضها السماوات والأرض. بيوت الدنيا علينا فيها من الديون الله به عليم، نفرح بها أول ما نسكن، وما يمضي عليها سنوات إلا ونتمنى تغييرها ونبدأ في إصلاحها وغيرها. أما بيوت الجنة فلا. راوية الحديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها تقول رضي الله عنها وأرضاها: والله ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. والراوي عن أم حبيبة يقول: والله ما تركتها منذ سمعتها من أم حبيبة، مستمر على العمل الصالح. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي وصايا لصحابته كأبي هريرة وأبي ذر وغيره: ألم يوصهم بسنة الضحى؟ ركعتان تركعهما من الضحى. قبل أن أوصل أولادي إلى المدرسة ماذا يصير؟ أركع أتوضأ ثم أصلي ركعتين فيما يجهز الأولاد ويلبسون ملابسهم، ويكتب الله لك بها الأجر العظيم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة؟ الله ركبنا، السلامة هي المفاصل، ركبنا من 360 مفصلا، ونحتاج كل يوم أن نشكر الله تعالى على أن قمنا وهي تتحرك كلها. ولهذا قال النبي: أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإعانة أخيك تحمل عليه متاع الصدقة، وذكر أنواع البر والتسبيح والتهليل. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم بشيء جامع، قال: ويجزئ عن ذلك أن تركع ركعتان من الضحى. قد أجد ما عندي عمل في الدوام إطلاقا، لا مانع أن أذهب إلى المسجد، لكن لا يجوز الإنسان يترك دوامه المراجع عنده ويقول أستأذنكم أذهب أصلي الضحى. نقول لا، لكن نستطيع بينما يجهز الإفطار، بينما يتجهز الأبناء بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، تصلي ركعتين. قال النبي: ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. قال العلماء: والعلة في ذلك، قالوا إن الإنسان إذا صلى هاتين الركعتين تحركت 360 مفصلا لله تعالى شكرا. ماذا يثقلنا هذه العبادة؟ ليست والله صعبة بل ميسرة، ولكن نسأل الله أن يحبب لنا هذه العبادات وأن يصلح قلوبنا بها. ونجد النبي صلى الله عليه وسلم يوصي صحابته بوصايا عجيبة بديعة يمكن أن يكون لها من التأثير على أنفسنا وعلى غيرنا. حين ننطلق سريعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا العبادة، نجده كان أنسه في صلاته وفي مناجاته لربه، بل هي روحه وريحانه، بل هي نعيمه في هذه الحياة الدنيا. كان ينادي بلال: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، أقم الصلاة أرحنا بها، راحة ولذة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، بل يقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عيني في الصلاة. فإذا سألت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فهو سيد المتهجدين. تقول أم المؤمنين عائشة: وأيكم يطيق ما كان يطيق صلى الله عليه وسلم؟ وينادي عائشة: يا عائشة دعيني أناجي ربي، دعيني. كأنه ما يريد متاع الدنيا وزيادتها، يريد أن يقف بين يدي الله تعالى. وها هو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فأطال الرسول صلى الله عليه وسلم علينا. قال: حتى هممت بأمر سوء. قيل له: وما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدع، ما استطعت طول القيام كقيامه صلى الله عليه وسلم. ونجد في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو يعلى وغيره والحاكم من حديث أنس قال: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة شيئا، فلما أصبح قيل: يا رسول الله إن أثر الوجع عليك لبين. قال: إني على ما ترون بحمد الله قد قرأت السبع الطوال في ليلة واحدة قيام. وما أعظم أثر الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسمعت لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، واقف بين يدي الله يتهجد، وعيناه تذرف بالدمع، وصدره له خشخشة خوفا من الله وإجلالا، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أين نحن من هذا النبي الكريم؟ ولهذا أوصي إخواني أن يكون لنا حظ من قيام الليل، وأن ندرب هذه النفس. إن لم أكن أصلي قيام الليل أبدا فلأصليه بعد صلاة العشاء مباشرة، وإن كنت من آمن أصليه فلآخذ بوصية محمد صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أن أوتر قبل أن أنام. قبل أن تنام تتوضأ ثم تقوم تصلي. وهنا قد يقول بعض الأحبة: أنا لا أستطيع، ليس عندي من حفظ القرآن شيئا كثيرا. لكن نقول: خذ المصحف واتلو، اقرأ صفحتين وثلاث وأربعا وخمسا في الركعة الواحدة، درب النفس وجاهدها. وهذا من نعمة الله تعالى علينا. وأكمل الناس من يجعل له حظا قبل طلوع الفجر. ولندرب أنفسنا ولو بشيء يسير، أصلي بعضه قبل نومي وبعضه قبل الفجر بقليل، ثم أبدأ أتدرج أصلي أولا ثلاثا، ثم بعد أشهر أصلي خمسا، ثم بعدها أنتقل إلى سبع، ثم أنطلق إلى تسع، ثم أنطلق بعدها إلى إحدى عشرة. أربي هذه النفس، فإن النفس تحتاج إلى قهر ورياضة حتى تبقى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عجيب أمره. يروي لنا أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح من حديث عطاء، قال: دخلت أنا وعمير ابن عبد الله على عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها. فقال عبد الله ابن عمير لعائشة: حدثينا بأعجب شيء رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم. فبكت رضي الله عنها وأرضاها وقالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي فقال لي: يا عائشة ذريني أتعبد لربي، اتركيني أتعبد. قالت: قلت له: يا رسول الله، والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يسرك؟ قالت: فقام الرسول صلى الله عليه وسلم فتطهر ثم قام يصلي، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يبكي حتى بل حجره، ثم لم يزل يبكي حتى سقط دمعه على الأرض وبلها. وجاء بعد ذلك بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي هذه الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يطبق النبي مباشرة، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. وتلاها النبي إلى آخرها. ولهذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام لقيام الليل تلا هذه الآيات إلى آخرها، لما لها من الأثر العظيم. بل نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ليلة بكاملها بآية، فقد ورد عند ابن ماجه وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية حتى أصبح يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ونجد النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه أمر عجيب، ويثني عليه أصحابه رضي الله عنه وأرضاهم. فها هو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وكانت صلواته صلى الله عليه وسلم تنبئنا عن حبه لهذه الطاعة والعبادة. ونحن في حاجة إلى أن نعرف كيف كان النبي يحافظ عليها. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أبدا، بل حتى مع مرضه الشديد الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. يروي لنا البخاري من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. نحن في زمن إذا دخل الإنسان المستشفى كأنها سقطت عنه الصلاة، وتسأله: لماذا لا تصلي؟ قال: أنا على غير طهارة، وأنا لا أستطيع أن أركع، وأنا لا أستطيع أن أتوضأ. كل هذه حجج باطلة لا تسقط عنك تلك الصلاة. صلي على حسب الاستطاعة، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يسر ولله الحمد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لا بد أن تأتي إن لم تستطع الوضوء بما بتراب تتعفر به، ثم صلي على قدر الاستطاعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي: أصلى الناس؟ وكان لصلاة العشاء. فقلنا: يا رسول الله هم ينتظرونك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا لي الماء في المخضب، ضعوا لي الماء في المخضب. قالت: ففعلنا. فاغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المريض إذا اغتسل يصاب بشيء من النشاط. فلما اغتسل صلى الله عليه وسلم ذهب لينوء، يعني لأمشي، فسقط مغمى عليه صلى الله عليه وسلم. ثم يفيق مرة صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: يا رسول الله هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي الماء في المخضب. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ليس علي صلاة، يغمى عليه ويستيقظ وهو يريد طاعة الله تعالى. لأن العبادة إذا كانت في القلب نابعة وثابتة لن تجد الإنسان يرخص بها أبدا مهما كانت الظروف. ثم تقول: فضعنا له الماء في المخضب ثم اغتسل ثم جاء لينوه فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم ثم يفيق. فقالوا صلى الله عليه وسلم يقول: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ضعوا لي الماء. فيغتسل ثم ينو فيغمى عليه. ثم قال: يا رسول الله، هم ينتظرونك. قالوا: يا رسول الله، الناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسلوا إلى أبي بكر ومروه بأن يصلي للناس، أن يصلي بالناس. فيرسل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لأجل أن يصلي بالناس. فيقول أبو بكر، وكان رجلا رقيقا لا يسمع من خلفه من البكاء إذا تلا القرآن يبكي رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا عمر، صلي بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بتلك الصلاة. فصلى بهم رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر الصديق، وهم ونبي الله قلبه معلق بهذه الصلاة. في بعضها لما كان أبو بكر يصلي أطل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بوجهه، قال: فافتتن الناس لما رأوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يريد أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بهم. ولما نظر إليهم تبسم فرحا صلى الله عليه وسلم أن أصحابه ما تركوا صلاتهم أبدا وما فرطوا بها. بعض من الشباب إذا جاءت الاختبارات لا يصلون بحجة المذاكرة، وأقوام إذا جاءت الاختبارات يصلون، وأباؤهم يقول: صلوا لأجل ينجحكم ربكم، وإذا انتهت الصلاة الاختبارات ما دعوا أبناءهم لأجل الصلاة. وأقوام إذا بدأوا بالبنيان والعمار لهت قلوبهم فنسوا الصلاة والعبادة، وما يشعرون بأثرها على قلوبهم تفريط، أمر عجيب ما كنا نراه في حاله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الصلاة حتى وهو في المعارك والقتال. يروي لنا الإمام مسلم من حديث جابر، وهو ما نريد أن نختمه، وإن كان الحديث عن الصلاة ذو سجون، فلا يدرى أن يتحدث عن الفرائض أم عن النوافل بأنواعها أم عن الصلوات، أمور نحتاجها والله جميعا. ها هو إمام مسلم يروي لنا عن جابر قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، يعني هؤلاء الجيش أشاوس. قال: فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة واحدة لاقتطعناهم في وقت الصلاة. فأخبر جبريل عليه الصلاة والسلام نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، وقال: إنهم، يعني المشركون، قالوا: إنهم ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أولادهم، أحب إليهم من أولادهم بل من الدنيا بكاملها. قالوا: فلما حضرت صلاة العصر خطط المشركون أن أهل الإيمان إذا صلوا يقضون عليهم وهم ركعا أو سجدا. قال: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت صلاة الخوف، قال: صفنا صفين والمشركون أمامنا في القبلة، جعلنا بينهم. قال: فكبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صفين، فسجد الصف الأول ولم يسجد الصف الثاني لأنه في الحراسة أسلحتهم معهم. قال: فلما قام هؤلاء بعد أن سجد بهم إذا به سجد الصف الثاني بعدهم، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، فقاموا نفس المقام الأول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بهم جميعا. وهذا يدل على أي شيء؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك الصلاة أبدا وهو في وسط المعركة، لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أذن لأحد كائنا من كان. والناس في حاجة إلى أن تحيى صلاة الجماعة في قلوبهم، ويصبح الناس الآن في ضعف في العبادة وفي الصلاة وفي الطاعة بسبب أنهم فقدوا هذه العبادة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. ولم تصبح الصلاة في حياتنا كما كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي الميزان. ألسنا نشاهد يفد إلينا الرجل الذي لا يصلي فيخطب بناتنا فنزوجه، ما نسأل عن صلاته أبدا، أول ما نسأل عن أمه وأبيه وعن راتبه وهل عنده يملك أرضا أو لا. وهذا والله من الجهل والخطأ، فإن الصلاة هي المعيار، الذي يجب، ومثله في الوظيفة وفي العمل وفي غيره، يجب أن نتواصى على الطاعة والعبادة. ولتكن الصلاة هي أكبر همنا في هذه الحياة الدنيا، فإنها هي النور، وهي النجاة، وهي الحجة، وهي البرهان. ولهذا قال ابن مسعود: إن هذه الصلاة من سنن الهدى، من سنن الهدى، من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وما من نبي إلا وهو يركز على الصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها. ألم يأمر الله موسى وقوم: واجعلوا بيوتكم قبلة لأجل الصلاة؟ فالشرائع السماوية كلها دعت إلى هذه الصلاة. ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لكن لا بد من التعرف على هيئته وصفته، فعله لهذه الصلاة. والحديث هذه الليلة ليس عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما على هده على وجه العموم في هذه الصلاة. فلسنا نتكلم عن دعاء الاستفتاح وتكبيرة الإحرام، وعن الفاتحة، وعن قراءة سورة بعدها، وعن هيئة الركوع وهيئة السجود وهيئة كذا، لا، فهذا له مجال آخر. أسأل الله تعالى في ختام هذا اللقاء أن يجعلنا وإياكم ممن يهتدي بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم في أموره كلها، صغيرها وكبيرها. اللهم كما عرفتنا هديه فاجعلنا ممن يعمل به ويسير على طريقه. اللهم إنا نسألك أن تجعل نبينا قائدنا وسائقنا إلى جناتك، جنات النعيم. اللهم إنا نسألك كما جمعتنا في بيت من بيوتك أن تجمعنا في جنات عدن وفي الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن له حق علينا ولعلمائنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك أن تعز دينك، وأن تعلي كلمتك، وأن ترفع رايتك، وأن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وظاهرها وباطنها. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما نعلمه لما لا نعلم. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نتقدم بالشكر لفضل الشيخ عمر بن سعود العيد على ما قدم، ونسأل الله عز وجل يجعل هذا في موازين أعماله أولا، ثم حجة لنا وله ثانيا. والشكر موصولا أيها الإخوة بمكتب الدعوة بحي الروضة الذي ساهم إساما كبيرا في هذه المحاضرات المباركة. أنتقل بكم أيها الإخوة في هذه الدقائق المعدودة إلى بعض هذه الأسئلة التي طرحت. وقبل ذلك أشير أيضا إلى ما في هذه الدنيا من لأواء وسراء وضراء بحلوها ومرها، سنة الله عز وجل في خلقه في الأنبياء أولا ومن بعده، سنة الله التي لن تجد لسنة الله تبديلا في قضية الصبر. ستكون هناك محاضرة لفضل الشيخ سعد بن عبد الله البريك، وذلك في يوم الأحد القادم إن شاء الله، فأنتم على موعد في مثل هذا الوقت من ذلك اليوم، فندعو الجميع إلى الحضور والاستفادة. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل فقال: قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فهل يؤخر الأطفال ويقدم الكبار، أم يتركون في أماكنهم إذا كانوا قد سبقوا إلى هذه الأماكن في الصفوف الأول؟
لعل صاحب السؤال أصابته غفوة، أو أن قلبه شارد، فقد نبهت على هذه في أثناء المحاضرة، أليس كذلك؟ قبل إيش؟ المهم نبحث عن له مخرج، أنا بحثت له عن مخارج. فالصحيح أنهم لا يخرجون من مكانهم، فإن من سبق إلى مكان أو إلى مباح فهو أحق به، وليس لأحد أن يبعدهم، فهم أحق بهذا المكان.
حتى ولو كانت أعمارهم صغيرة فضيلة الشيخ، دون التاسعة؟
ما دام من سن التمييز فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة، لكن دون التمييز فهنا نقول: لا تأتون بهم إلى المسجد، لا تأتون بهم المسجد. وأنبه على يعني شيئا واقعيا لطيفا مع شيخنا رحمه الله وغفر له وجمعنا وإياكم وإياه والدين في الجنات. هذه الموقف صليت معه قديما أيام جامع الكبير، جامع الديرة، أظن منذ
12 سنة أو أكثر، وكان معي ولدي الصغير، الآن هو ولدي الكبير لكن صغيرا كان، عمره 6 سنوات، وما كان يلعب إطلاقا. وصليت معه العصر فسلمت عليه، ثم تعرفون كل واحد منا إذا لقي مثل الشيخ بن باز ومعه ولده الصغير وده يسلم على الشيخ ويحب رأسه الشيخ، يعني هو يحب رأس الشيخ، ثم تقول للشيخ أدعي له جزاك الله خير. فسلم عليه، فالشيخ سألني رحمه الله كم عمره؟ قلت الشيخ عمره 6 سنوات. قال لا تأتي به إلى المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لـ7. وتعلمون يقول العلماء أن الأطفال الصغار دون 7 يكونون يقطعون الصفوف فلا يعتد بمصافتهم، ولهذا قاسهم. ليس معنى لا يعني وجدت أمور لها ضرورة لها تقدير، أو الابن يريد الخير، فبعض المشايخين يرون أنهم يجعلون هو والد في آخر الصف حتى لا يوجد قطع للصف. لكن مشكلتنا الولد عمره 2-3-4 يبكي يريد، ثم يأتي به والده يلعب في المسجد ويضحك في المسجد ويشغل المصلين، ثم بعد ذلك إذا جاء سن الأمر بالـ7 تركه وأهمله. وتسأل بعض الناس ليش والد تأخذه معك، أزعجنا في البيت بس يروح معك، كان المسجد يعني محل نزهة يضيع وقته الطفل ولا يرد. لا هذا غلط، هو مواطن عبادة زيادة صلاح وإيمان وتقوى.
نعم جزاك الله خير. طيب بما تدرك تكبيرة الإحرام في أجرها؟
بالنسبة لتكبيرة الإحرام فمن العلماء من قال تدرك تكبيرة الإحرام إذا لم يبدأ الإمام بالركن، يعني إذا دخلنا المسجد ثم قرأ الإمام الفاتحة فقد فاتتك تكبيرة الإحرام، لأن خلاص بدأ بركن آخر انتهت تكبيرة الإحرام. ومنهم من قال تدرك تكبيرة الإحرام بعد الإمام مباشرة، لأن بعض الناس تجد يكبر الإمام وهذا يسولف وغيره، ومثل الآن وهي ترى أنبه عليها ما دمنا ما بعد جاءنا رمضان، بعض من الشباب في التراويح عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة بكاملها. فبعض الشباب يسولفون تفوتهم قراءة الفاتحة وغيره، ثم إذا جاء قرأ الإمام في السورة كبروا، هؤلاء لا يكتب لهم أجر قيام ليلة. إذن لابد أن تواظب مع الإمام، من قام مع الإمام حتى ينصرف، إلا الضرورات لها تقديرها. لكن بعض الناس أبدا إلى أن ينتظرونه متى يركع ثم يأتي يكبر، تسأل قال والله مصلي مع الشيخ فلان ما شاء الله قراءته طيبة ولكن مسكين ما كتب الله له قيام ليلة بكاملها. هذا يدل على النساء يجب ربي نفسه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله لرسوله إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا الدين متين يحتاج الإنسان يكون يأخذ بجد، ما يؤخذ بالأنس وساعة الصدر وضاعة الوقت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، طبعا الإخوة كثير يذكرون أولا محبتهم بالله، يحبون كثير الله عز وجل، ويذكر يقول سمعت أنه في حال فوات صلاة علي من الصلوات أصليها في اليوم الثاني مع الفريضة المكتوبة، فإن كانت العصر أصليها من الغد مع العصر وهكذا، هل هذا الفعل صحيح؟
لا هذا غير صحيح. العامة يرون أن من فاتته صلوات فإنه يصلي كل صلاة مع أختها، لكن هذا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفى، إذا ذكرها مباشرة. وبناء عليه لو كان الإنسان دخل المستشفى ثم أغمي عليه يومين في ذمته صلاتين يومين، فمتى نصلي؟ نقول صلها متوالية مباشرة، واضح؟ ما نقول له الظهر مع الظهر والعصر مع العصر. ومثل الآن بعض من الناس مثلا يأتون فيسكنوا مثلا في الشقق المفروشة فيصلون إلى غير القبلة، قد يصلي أسبوع متوجه لغير القبلة، فنقول هنا يجب عليه قضاؤها ويقضيها مباشرة، ولا يعذر بأنه فثم وجه الله، لأن هذا البلد ليس محل اجتهاد، الإنسان داخل المدينة فيمكنه أن يسأل، ما هو يأتي الإنسان ويخمن ثم يصلي. لكن لو صلى وهو في برية ثم تبين له هذا معذور لأنه قد اجتهد، أما داخل المدن المساجد والمحاريب والناس يسألون ما هو معذور في تركه للتوجه للقبلة، فنقول هذا يصليها مباشرة متوالية، يصلي اليوم الأول ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث ثم اليوم الرابع حتى ينتهي من هذه الصلاة.
جزا الله فضيلة الشيخ خير جزاء على ما قدم، أسأل الله عز وجل أن يجزي له المثوبة والأجر، والشكر موصولا لحسن استماعكم وإصغائكم، نلتقي بكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة إن شاء الله على خير.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com